تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. في البداية أرحب بكم جميعا الأهل الكرام الأعزاء، السادة العلماء، السادة النواب، السادة الوزراء، ممثلي كل من يمثل وما يمثل، الأهل الكرام جميعا، ابتداء من الإخوة والأخوات المجتمعين في بلدة النبيشيت، إلى الإخوة والأخوات في بلدة جبشيت، إلى الإخوة والأخوات في بلدة طيردبة، إلى الإخوة والأخوات المجتمعين هنا في الضاحية في مجمع سيد الشهداء عليه السلام. قبل الدخول إلى المناسبة، من واجبي في أيام رجب هذه أن أبارك لكم جميعا وللمسلمين جميعا ولكل المحبين، لأن لعلي عليه السلام محبين من المسلمين والمسيحيين وغيرهما. أبارك لكم ذكرى ولادة أمير المؤمنين وإمام المتقين فاتح خيبر. طبعا فتح خيبر نحن بيعنينا كثير الأيام كجزء من معركتنا. فاتح خيبر، قاتل مرحبها وقالع بابها، الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتح خيبر أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. عندما نذكر اسمه أو نتذكره في عقلنا أو في قلبنا، نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، وأريد أن أضيف وأنا واحد منكم أشكر والدي. كل واحد منا يشكر والديه. الفضل أولا لله سبحانه وتعالى ولوالدينا اللذين ربيانا منذ الصغر على معرفة هذا الإمام العظيم، على الإيمان به، على حبه وعلى عشقه. أنا واحد من الناس كلما يخطر في بالي علي عليه السلام أذكر والدي، وأقول في نفسي تلك الأبيات المشهورة التي نعرفها جميعا: لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذه الذكرى العظيمة العطرة المباركة مباركة لكم جميعا إن شاء الله. أدخل إلى مناسبتنا بشكل مباشر، قادتنا الشهداء. هذا العام الإخوة اختاروا شعارا للمناسبة سموه القرار 1982. هلا إذا غلبطنا بشي رقم، أنا معودين علي بغلبط بالأرقام يعني، بس إن شاء الله ما مغلبط. شعار القرار 1982: مضى على شهادة شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب 38 سنة، ومضى على شهادة سيد شهدائنا سيد عباس الموسوي 30 عاما، ومعه الشهيدة المجاهدة الجليلة العزيزة أختنا الكبيرة السيدة أم ياسر، وابنهما ونجلهما الحبيب حسين، ومضى على شهادة قائدنا الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية 14 سنة، ومضى على بعد أشهر قليلة يعني لحزيران، ومضى على انطلاقة المقاومة الإسلامية وحزب الله 40 عاما. نحن بعد كم شهر بصير عمر مسيرتنا بصير 40 عاما، 40 ربيعا. هلا الإخوة جمعوا هيك بلفتة ذكية، التفتوا جمعوا الأرقام إنه 38 زائد 30 يعني 38 سنة للشيخ راغب، و30 سنة للسيد عباس، 14 سنة للحاج عماد، طلعوا 82، انطلاق مسيرتنا ب 82، وقرارنا الكبير الذي أسس لهذا الجهاد ولهذه الشهادة ولهذه الانتصارات كان ب 82، فاختاروا عنوان القرار 1982. قد لا تعني هذه الأرقام شيئا، يعني نحن ما عم ندعي هلأ في أسرار بهذه الأرقام، يكفي جمالية المشهد، وحتى لو اعتبرناها صدفة جمال هذه الصدفة. في كل الأحوال عام 1982 بالنسبة لنا كان عام القرار، التأسيس، الولادة، الانطلاقة، والاستمرار الذي ما زال قائما حتى الآن. ودماء شهدائنا عمدت هذه المسيرة وأعطتها كل ما هي عليه الآن. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود لهذه الدماء الزكية، وشهادة القادة الذين نحيي ذكراهم هذا اليوم، وشهادة القادة على امتداد الطريق والمسيرة كان تأثيرها عظيما وكبيرا، ومسيرتنا تكمل العام 40. في لغة الأرقام والسنوات أيضا عندنا 30 عاما على شهادة سيد عباس. عادة لما بينتهي عقد بيصير وقف ما 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. هذا يحتاج أيضا إلى وقفة خاصة مع ذكرى السيد عباس رحمة الله عليه. طبعا الإخوة في هذا السياق في مجموعة برامج أود أن ألفت لها أيضا في بداية الكلمة. واحد، خلال السنوات الماضية قام مجموعة من الإخوة والأخوات بجهد كبير طبعا في إطار الجهات المعنية في حزب الله في جمع آثار السيد عباس الموسوي، كلماته، خطاباته، مواقفه، مقابلاته، بياناته، ما كتب من بدايات حتى قبل تأسيس حزب الله، في مجموعة كاملة لآثار السيد عباس تقريبا 13 مجلد طبع، وأعتقد أنه سيعرض خلال إذا لم يكن قد عرض خلال الأيام القليلة المقبلة. وهذا طبعا يشكل جزءا من وثائقنا وجزءا من تاريخنا وجزءا من حضورنا، لأن السيد عباس هو شخصية أساسية في هذه المسيرة منذ ساعاتها الأولى. طبعا بنفس السياق خلال أسابيع قليلة سيتم إنجاز مجموعة الآثار الكاملة للشيخ راغب رحمة الله عليه، وسيتم عرضها في أجواء إحياء مناسبة 40 ربيعا للمقاومة ولحزب الله في شهر حزيران وأيار، أيضا في أجواء ذكرى 30 عاما للسيد عباس. إن شاء الله أنا حكون خدمتكم بعد أيام في مقابلة مباشرة مع تلفزيون منار للحديث عن سيد عباس، وأنا بكل تواضع أولى من يتحدث عن سيد عباس عن قرب، لأنه في عنا أجيال بالحد الأدنى من ولد منذ 40 عاما ما عاشوا سيد عباس، ما عرفوه عن قرب، لا ممكن شبيبات كانوا 9 سنين 10 سنين شافوه على التلفزيون، لكن هؤلاء في الحد الأدنى من ولد منذ 40 عاما هم يحتاجون أن نقدم لهم، أن نعرف لهم سيد عباس بشكل أفضل وبشكل جيد وبشكل بين، وهذا إن شاء الله أنا سأكون في خدمتكم بعد أيام مباشرة على تلفزيون منار. أيضا في الأسابيع القليلة المقبلة سوف يتم عقد مؤتمر له طابع فكري وثقافي وعلمي تحت عنوان سيد شهدائنا فكرا وسيرة، سيد شهدائنا فكرا وسيرة، أيضا للتعريف بفكر سيد عباس، سيرة سيد عباس، زيارة سيد عباس. هذا الأمر طبعا لاحقا يجب أن ينظم مشابه له لبقية القادة الشهداء وبقية الشهداء. بالعودة إلى البدايات، المقاومة عندما نتحدث عن القادة الشهداء للمقاومة وبالتالي نتحدث عن المقاومة، نحن لا ندعي على الإطلاق أنها بدأت 1982 وأنها بدأت معنا. المقاومة كفكر وثقافة ووجود في لبنان وفي المنطقة هي سابقة على اجتياح 1982. كان هناك المقاومة الفلسطينية التي سبقت بعقود وكان لها حضورها الكبير في المنطقة، في فلسطين والمنطقة. في لبنان كان هناك أيضا أحزاب وفصائل لبنانية تؤمن بالمقاومة وتمارس المقاومة بشكل أو بآخر. في الدائرة الشيعية يعود هذا الأمر لما عم نحكي عن إسرائيل في البدايات إلى سماحة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه، في بدايات إرهاصات قيام دولة العدو والكيان الغاصب لفلسطين، وبعده بشكل أساسي إلى سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، الذي ركزه ثقافة وموقفا وموقعا ورؤية وأيضا وجودا تنظيميا وعسكريا خارجيا عندما أعلن تأسيس أفواج المقاومة اللبنانية التي أصبح اسمها مختصرا بأمل. إذا نحن لا ندعي عندما نتحدث عن مقاومتنا، عن الإسلامية، عن مسيرتنا، عن انطلاقتنا، أبدا لا نصادر المقاومة ولا ندعي أننا نحن من أسس المقاومة ونحن من أطلق المقاومة وأن قادتنا الشهداء هم من فعلوا ذلك. هذا أمر سابق. ميزة اجتياح عام 1982 أنه وضع الشعب اللبناني، هاي ميزة اجتياح 82، ما انتفت لهي النقطة، بيفرق عن اجتياح 78، بيفرق عن الاجتياحات الإسرائيلية السابقة المحدودة، عن كل اعتداءات إسرائيل على لبنان، وبالمناسبة اعتداءات إسرائيل على لبنان منذ قيام هذا الكيان الغاصب ولا يوم وقف هذا الاعتداء، سواء في المنطقة الحدودية، في العمق اللبناني، قصف الطائرات في مطار بيروت، الاغتيالات في الداخل اللبناني، هذا أمر معروف. ميزة اجتياح 1982 أنه شكل أكبر تهديد للبنان ولشعب لبنان وأكبر تحدي في تاريخ لبنان وللبنان ولشعب لبنان، تهديد وتحدي تاريخي واستثنائي لهذا البلد ولهذا الشعب، وليس فقط للبنان، للمنطقة، للمقاومة الفلسطينية التي تم إخراجها من لبنان، للقضية الفلسطينية لسوريا، ولكن التهديد الأكبر كان للبنان، لأنه أصبح لبنان أمام احتلال واسع وكبير، وأمام هيمنة إسرائيلية وتسلط إسرائيلي. إذن لبنان أمام خطر الاحتلال اللي مو معلوم لأيمتى يستمر، وكان يمكن أن يستمر كما هو الحال في فلسطين. ولبنان كان أمام خطر السيادة التي ستسلب والاستقلال الذي سينتهي ومصادرة القرار أمام التبعية لإسرائيل والدخول في العصر الإسرائيلي كما قيل في تلك الأيام وتغيير الهوية. اليوم من جملة المسائل التي تناقش في لبنان وتوجه فيها اتهامات جزافا شمالا ويمينا مسألة الهوية. في 1982 كانت هوية لبنان مهددة، الهوية العربية كانت مهددة، لبنان كان سينتمي إلى العصر الإسرائيلي، كان سيصبح ملحقا بإسرائيل وبالمشروع الصهيوني، وكانت هناك أيضا إرادات داخلية مؤيدة لهذا المنحى ولهذا الاتجاه. وهنا بين هلالين يجب أن نسجل وهي بعدين خلوها لبعدين، أن المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان، هوية لبنان التي كادت أن تندثر نتيجة اجتياح 1982. كل من يناقش اليوم بتغيير هوية لبنان يجب أن يتذكر ب82 وبال2000 وبال2006 وإلى اليوم المقاومة هي التي تحفظ هذه الهوية، هي التي حفظتها بالدم بالتضحيات بالجهاد، وهي التي سوف تبقى تحفظ هذه الهوية. أمام هذا التهديد التاريخي الاستثنائي كان لبنان بحاجة أيضا إلى مقاومة من هذا النوع، من هذه السنخية، مقاومة تاريخية، مقاومة استثنائية. كانت مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي في لبنان تحتاج إلى مستوى عالي ومتطور وكبير ومتقدم وضخم كما ونوعا في مواجهة هذا المشروع. في هذا المناخ ولدت المقاومة الإسلامية في لبنان، ولد حزب الله في لبنان لينضم إلى بقية قوى المقاومة الإسلامية والوطنية في لبنان وليخوضوا معا مع شعبهم، مع كل الأحرار في هذا البلد، مع كل السياديين الحقيقيين في هذا البلد، معركة تحرير لبنان واستعادة سيادته وصنع استقلاله الحقيقي الجديد وحريته وكرامته وعزته وحضوره وإلى آخره. في هذا المناخ كانت هذه الولادة. هنا يبرز شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب من بين مجموعة من القادة والعلماء كصوت مرتفع وعال جريء وشجاع واضح بين صريح قوي صلب حاضر في قلب الميدان، صدره مفتوح للرصاص وللموت، مقبل على الشهادة، وهو يصرخ صرخة الحق، يرفض الاحتلال والمساومة، ويرفض القعود والانتظار السلبي لما هو آت من المستقبل، يصنع الحاضر ويمهد للمستقبل، لا يبتسم في وجه العدو، لا يصافح، يقاوم ويدعو إلى المقاومة بكل أشكالها. ضاق العدو به ذرعا بصوته وجرأته فقتله. مثل الشهيد الشيخ راغب حرب لمسيرتنا في حياته ومواقفه وفي شهادته عنوان الانطلاقة، عنوان القرار الكبير بالمقاومة حتى النهاية، حتى الشهادة أو النصر، حتى إحدى الحسنيين، وهو القضاء الذي سنمضي والذي مضى فيه إخواننا وأخواتنا، رجالنا ونساؤنا، كبارنا وصغارنا منذ عام 1982، ليلحق بالشهيد الشيخ راغب آلاف الشهداء من خيرة إخواننا ورجالنا ونسائنا وحتى الأطفال، وهم يحملون اسمه وصوته ووصيته وموقفه. السيد عباس مع الشيخ راغب وعلى خطى الشيخ راغب مشى في طريق ذات الشوكة هذا. منذ ساعة الاجتياح الأولى كنا سويا، كلنا نعرف السيد عباس كيف تحول. أصبح السيد عباس مع ساعة الاجتياح الأولى شخصا آخر. السيد عباس أصبح السيد المقاتل الذي يتركز همه على الجبهة والعمليات والمقاتلين والمحاور ومعسكرات تدريب وتجهيز السلاح واستقطاب المجاهدين وتعبئة الناس للجهاد وصنع بيئة المقاومة. نحزيران 82 من الانطلاقة حتى الشهادة في 16 شباط 92 كان السيد عباس ذائبا في المقاومة. ليس لدى السيد عباس شيء آخر إلا ما يتصل بالمقاومة وببيئة المقاومة وهم الناس. كان يرى في هذا الطريق، وبتشوفوا خطاباته ومقاطع منها التي تكرر عادة، في هذا الطريق، طريق المقاومة والشهداء، السبيل الوحيد لنجاة لبنان وخلاص شعبه ولتحرير المقدسات. مع السيد عباس كان تثبيت المنهج والمقاومة والطريق كان مأسسة المقاومة وتحولها إلى كيان منظم قوي متين واسع مترامي الأطراف. السيد عباس كان عنوان ثباتنا ومضينا على طريق النصر. مع الحاج عماد، الحاج عماد عنوان ورمز له لنفسه بما يمثل هو من قيمة عظيمة، ولكل إخوانه المجاهدين والقادة في المقاومة الذي عمل معهم وعملوا معه طوال عقود. مع الحاج عماد وإخوانه كان موعد المقاومة، المقاومة التي انطلقت كفكر، كنفس، كقضية، كرسالة، كخيار، كطريق. مع الحاج عماد كان موعد المقاومة مع الفعل، مع العمل، مع الميدان، مع الحضور، مع السلاح، مع الدم، مع الشهادة، مع الانتصارات، مع تغيير المعادلات، مع سحق عظام العدو، مع إسقاط صورة الجيش الذي لا يقهر. مع الحاج عماد كان بناء القدرات، وكان تطور المقاومة كما ونوعا، وهذا عنوانه في مسيرتنا. عماد مغنية كان في مسيرتنا عنوان النصر الذي تطلع إليه الشيخ راغب ووعد به السيد عباس وتحقق على يدي الحاج عماد. الحاج عماد عنوان التطور الذكي والإبداعي والعسكري والأمني في هذه المقاومة التي بفضل الله وعونه ونصرته وبالتضحيات والتخطيط والعمل بالتكليف والصبر والجهد والجهاد صنعت كل هذه الانتصارات وكل هذه الإنجازات. أيها الإخوة والأخوات، هذه المقاومة على خطى قادتها الشهداء وكل القادة الشهداء الذين جاءوا فيما بعد، السيد مصطفى بدر الدين والحاج حسان اللقيس وكثيرون من القادة من الكوادر ومن الإخوة الأعزاء، تواصل العمل في مواجهة هذا العدو وتهديدات هذا العدو وأطماع ومشاريع هذا العدو. تحمي لبنان، تناصر شعب فلسطين، وعينها على القدس والمقدسات، ورغم كل المؤامرات وكل الصعاب في الداخل وفي الخارج. في مثل هذه المناسبة في كل سنة كانت مناسبة لأتحدث قليلا عن العدو، قليلا عن المقاومة، لأنه صارنا كم سنة غرقانين بالأحداث الداخلية وأحداث المنطقة. اسمحوا لي أن أتكلم في بقية الوقت قليلا عن العدو وقليلا عن المقاومة، وأنهي بالقسم الأخير في الاستحقاقات الداخلية. عن العدو، البعض يتصور في المنطقة وفي لبنان أيضا أن مستقبل المنطقة مرتبط بعنصر ثابت اسمه إسرائيل وكيان إسرائيل، ولا يتصورون مستقبل للمنطقة بمعزل عن هذا. ولذلك البعض يتجه إلى الاعتراف العدو، إلى التعايش مع العدو، إلى التطبيع مع العدو، كما يجري هذه الأيام. وهذه الأيام للأسف الشديد تستقبل المنامة في البحرين رئيس حكومة العدو الإسرائيلي في خطوة متقدمة من خطوات تطبيع مع العدو. حركات المقاومة في المنطقة ومنها نحن لنا رؤية مختلفة، مش أوهام، هلا حيحكي، مش شعارات، مش آمال، مش أماني، وإنما رؤية واقعية وتستند إلى معطيات واقعية وإلى قراءة واقعية. نحن نعتقد بواقعية أن هذا الكيان مؤقت، وأن هذا الكيان بدأ يتراجع. إذا بدي سجله بداية القوس النزولي، تعرفوا عادة بيحكوا ببعض المصطلحات بيقولوا في قوس هيك، قوس صعودي بيكون طالع طلوع بيوصل لنقطة ببلش ينزل، بيسموه القوس النزولي. أنا بعتقد القوس النزولي بالنسبة لإسرائيل والمشروع الصهيوني بلش عام 1985. ليه؟ عندما فرضت المقاومة في لبنان بكل قواها وفصائلها، عندما فرضت المقاومة في لبنان على العدو الإسرائيلي أن ينسحب من جبل لبنان، من بيروت، من الضواحي، من صيدا، من صور، من البقاع الغربي، من راشية، من صور، من صيدا، من النبطية، ليختبئ خلف الحزام الأمني والشريط الأمني المعروف. خلال هذه السنوات اللي كان نتيجتها بال1985 خرج كل من جاء ليثبت هذا المشروع من أمريكيين وغيرهم، قوات المارينز، وانسحب جيش العدو. هون بلش القوس النزولي، واستكمل هذا الأمر بال2000 لما انتهت إسرائيل الكبرى. جيش إسرائيل الذي لا يستطيع أن يبقى في لبنان، البلد الأضعف في المنطقة باعتقادهم، هي لا تستطيع أن تقيم دولة من النيل إلى الفرات. هذا بالقوس النزولي. بالقوس النزولي عام 2006 أيضا، طبعا قبله الانسحاب أو قبله أو بعده، من جملته الانسحاب من قطاع غزة. في القوس النزولي 2006 الهزيمة، سقطت إسرائيل العظمى، إسرائيل الكبرى سقطت بال85، وأكثر سقطت غمقت بال2000. إسرائيل العظمى سقطت بال2006 مع انطلاقة الانتفاضة في فلسطين، مع تشكل محور المقاومة في المنطقة، هذا القوس النزولي عم ينحدر أكثر. المسار العام للكيان هو مسار انحداري، وهذا ليس تقييمي أنا، على حزب الله بالنهاية هو جزء من هذه المعركة، ويمكن إذا قدم هذا التقدير يتهم. ولكن اليوم قادة العدو، كبار قادة العدو، كبار الفلاسفة والمنظرين في كيان العدو، معاهد الأبحاث والتقدير للأمن القومي في كيان العدو، كثير منهم يتحدثون هذه اللغة. هذا ما حكي عنه شوي عن العدو. إذا نحن نرى إسرائيل، نراها في حالة انحدار، نراها على طريق الزوال. المسألة هي مسألة وقت، ليس أكثر. مستقبل المنطقة هو مستقبل مختلف عما ينظر إليه الآخرون ويبنون عليه حساباتهم. هناك حسابات كثيرة بنيت بالثمانينات، حسابات بنيت بالتسعينات بعد أوسلو بـ93 في لبنان وفي المنطقة، وكل واحد كل ذهبت أدواج الرياح. طبعا يمكن هلأ أنا عم بحكي كتار ناس يقولوا يعني السيد عم يحكي بعالم آخر، لأنه للأسف خلال 10 سنوات الماضية كل منطقتنا، مش بس لبنان، كل منطقتنا كانت مشغولة بالأحداث والتطورات الداخلية الهائلة، بالاجتياحات الخطيرة، بالمشاريع الكبرى الطاحنة التي كانت قائمة، والآن بالتداعيات الاقتصادية الصعبة والقاسية القائمة، سواء في لبنان، في داخل فلسطين، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، في الكثير من دول المنطقة، حتى في دول المتصالحة مع العدو الإسرائيلي تعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية كبرى، حتى داخل الكيان الذي ترعاه أمريكا، ولا حأحكي شوي. فكنا كل الناس مذهولي عن ما يجري في هذا الكيان، لكن نحن كجزء من محور المقاومة، نحن كمقاومة، أيضا كمقاومة في لبنان وبلدنا في دائرة التهديد، حدودنا، أرضنا، غازنا، نفطنا، نفط لبنان، معنيون أن نتابع يوميا تطورات هذا الكيان. في خلاصة بالكلام عن كيان عن العدو، نحن أمام كيان مأزوم ويسير باتجاه الانحدار، وأمام جيش مأزوم. أهمية الجيش والحديث عن الجيش الإسرائيلي لأنه هو حامي حمى هذا الكيان. بمعزل عن الجيش الإسرائيلي لا يمكن لهذا الكيان أن يستمر يوما واحدا، هذا معروف، لأنه كيان مصطنع، لأنه كيان غير طبيعي، لأنه كيان طارئ، مصيره مرتبط بمصير جيشه. هناك دول كثيرة في العالم وفي التاريخ حتى لو انهار جيشها كانت هذه الدولة تبقى، وهذا المجتمع يبقى، لأنه ابن الأرض وأصيل في هذه الأرض إلى آخر. إسرائيل ليست كذلك. طيب، بالعنوان الأول كيان مأزوم، نحكي لكم أقولكم كلمتين عن الإسرائيلية، بس أنا ما هجيب شيء من عندي. بداية شهر شباط 2022 قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، طبعا هني هلأ كل سنة بيعملوا تقديرات معاهد الأمن القومي، بيجيبوا رؤساء وزراء سابقين، جنرالات سابقين، رئيس هيئة أركان سابق، رئيس موساد سابق، وبيحكوا إلى ما شاء الله. حكوا أنه في 3 تهديدات كبيرة جدا للكيان. تهديد الأول إيران النووية، تهديد الثاني ما حشرحه لأنه واضحين، تهديد الثاني محور المقاومة، حكومات وحركات وتطور قدرات محور المقاومة خصوصا في المجال الصاروخي والمسيرات. 2 3 اللي هو مهم، الأزمة المجتمعية، الأزمة الداخلية، المشكل الداخلي، المأزق الداخلي في كيان العدو. هذا الكتار ما بيعرفوا عنه شيء، أو ما بيتابعوه، أو ما بيتابعوا أخباره. شو بيقول وزير الخارجية لابيد اللي هو مفترض بعدين بده يتناوب على رئاسة الحكومة مع بنت الرئيس الحالي حكومة العدو؟ إن أكبر تهديد هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي، معتبرا أنه دون حصانة اجتماعية داخلية لن نتمكن من مواجهة إيران أو حزب الله، أو التعامل مع الادعاءات بأن إسرائيل دولة عنصرية. وبتعرفوا منظمة العفو الدولية ومؤسسات أخرى أعلنوا إسرائيل دولة فصل عنصري. اليوم الدولة الوحيدة في الكرة الأرضية المصنفة على ما أظن، أنا بدي أحطاط بقول على ما أظن، أنها دولة فصل عنصري يا إسرائيل. بالسابق كانت دولة جنوب أفريقيا، طبعا طلعوا الأمريكان يدافعوا عن هذا الموضوع. رئيس هيئة أركان العدو السابق جادي أزينكوت، طبعا اني بس واحد يطلع بيصير يألف كتب، يعمل نظريات ويقدم حاله استراتيجي، حذر من ان الشرخ في المجتمع الاسرائيلي، هون اسمعوا منيح، هذا مش والله صحفي حتى انه لا صحفي زهقان، هذا رئيس اركان وكان عامل حاله منظر استراتيجي، من أن الشرخ في المجتمع الإسرائيلي أخطر من إيران وحماس، هذا نصه. وأضاف: الناس قلقون ليس بسبب التهديد الإيراني، وإنما بسبب الضعف الداخلي. التكتل آخذ بالضعف، انعدام المساواة، الاحتكاكات بين القطاعات، عدم استيعاب جماهير بكاملها داخل المجتمع. وينبغي الإدراك أنه لا يوجد أمن قومي دون تضامن اجتماعي. رئيس وزراء العدو السابق نتنياهو قال، شوفوا هذا رئيس هلا يعتبر أنه طول وحكم إسرائيل إلى ما شاء الله، قال أنه سيجتهد لكي تبلغ إسرائيل عيدها 100، بده يبذل جهده لتبقى إسرائيل تكمل عمرها 100 سنة. ليه؟ بيقول وأضاف: هذا ليس بديهيا، يعني ليس مسلما أنه إسرائيل حتبقى وتعيش 100 سنة، ليس بديهيا، فالتاريخ يعلمنا أنه لم تعمر دولة للشعب اليهودي أكثر من 80 عاما. هذا نتنياهو، هذا مش حزب الله أو الجهاد الإسلامي أو حماس أو فلان، هذا عم يحكي وعم بنظر أنه هذا مستقبل الكيان. هذا رئيس حكومة العدو اللي بيعرف شو في عنده تماما، يعني يحتاج إلى أن يبذل جهود جبارة لتبقى إسرائيل على قيد الحياة. طبعا هناك من يريد، من يتصور أنه يضخ الحياة، يعني هذه الدول المطبعة التي ترسل الآن أموالها إلى الكيان هي تخدم المشروع الصهيوني وتحاول أن تضخ بعض الحياة في كيان العدو. طيب الجنرال في الاحتياط، هذا جنرال شاؤول أرئيلي وهو أيضا مستشرق إسرائيلي مختص بالصراع العربي الصهيوني، قال إن إسرائيل اعتمدت عددا من الاستراتيجيات التي فشلت في تحقيق وتجسيد الحلم الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، وهي تواصل السير نزول في الطريق نحو فقدان هذا الحلم. المحلل السياسي الإسرائيلي فلان والصحافي فلان، لا هذه يمكن ما يكونوا معروفين كتير لكم، أكد أن إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة. في ناس عم بلحقوا إسرائيل لطول أنفاسها. إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة، لا طعم للعيش في هذه البلاد، يجب مغادرتها إلى سان فرانسيسكو أو برلين. الصحفي فيها أريتس جدعون ليفي معروف قال أصبحت إسرائيل المكان الأكثر خطرا في العالم على اليهود، لن تستطيع إسرائيل وقف عملية التدمير الذاتي الداخلي، إذ أن السرطان الذي تعاني منه قد بلغ مراحله النهائية ولا سبيل لعلاجه. اسمعوا مليح، بيقول ولا سبيل لعلاجه، لا بالأسوار، هي الجدران اللي عم يبنوها عنا على الحدود وفي داخل فلسطين المحتلة وفي محيط غزة، ولا بالقباب الحديدية، ولا حتى بالقنابل النووية. هذا واقع سوالين هذا نموذج جبت بس كم عينة كتبوهم الإخوان جمعوهم، وإلا دا بنقعد بنقرأ الإسرائيليين شو عم يحكوا كبارهم نبقى للصبح قاعدين عم نقرأ. هذه قناعة اليوم تتشكل عند الكيان، هي مش منطلقة لا من منامات ولا من خيالات ولا من شعارات، وإنما منطلقة من قراءة واقعية ميدانية لواقع كيان العدو. بالعناوين اللي بتعبر عن هذا بحكيها بس كعناوين: تراجع رغبة الإسرائيليين في تحمل مخاطر القتال، هي واحدة من أزمات الجيش. اليوم الشباب الإسرائيلي ما بيروح على الجيش، بيروح غصب عنه، وإذا راح على الجيش بيروح على الشغل الإلكتروني والسايبري والشيء اللي ما في قتال، شيء ما في مخاطر. رغبة الإسرائيليين في عدم التحمل، تراجع ثقة الإسرائيليين بالجيش ومؤسسات الدولة، أيضا في أرقام. ازدياد الهجرة المعاكسة، معلش هنا أرالكم بعض الأرقام. كشفت نتاج استطلاع لرأي مؤخرا بين الإسرائيليين أن 40% منهم يفكرون في مغادرة فلسطين والعودة من حيث أتوا، ونحن ندعوهم إلى ذلك ونبارك لهم ذلك، وحاضرين كمان نساهم بحق البطاقات السفر. جراء تردي الوضع الاقتصادي، عدم المساواة وخيبة الأمل بسبب تعسة والتسوية مع الفلسطينيين، لأنه بقي الكيان يواجه هذه التحديات والمخاطر وأعمال مقاومة. دراسة صادرة عن مركز سواث بيجن، فإن 59% من اليهود في إسرائيل توجهوا أو يفكرون بالتوجه إلى سفارات أجنبية للاستفسار وتقديم طلبات للحصول على جنسيات أجنبية، بينما أبدت 78% من العائلات اليهودية دعم أبنائهم الشباب للسفر إلى الخارج. وهكذا الوضع الاقتصادي، رغم أن أمريكا معهم تدعمهم سنويا بمليارات الدولارات، بالوقت اللي بتمنع على لبنان الفلس أنه يجي على لبنان مساعدة، مع ذلك الوضع الاقتصادي في داخل الكيان وضع صعب، وضع كارثي. آخر إحصاء عندهم 1,079,500 شخص عاطل عن العمل، نسبة البطالة وصلت 23%. هذا بالنسبة للكيان، هذا بيهدوا الكيان، هذا كيان مصطنع ما بيقدر يعيش ويكمل بهذه الطريقة. وأوصاف وتوصيف للوضع الاقتصادي طويل: فقدان القيادة القوية والموثوقة، التصدعات الداخلية في الكيان، صراعات علمانيين ومتدينين وشرقيين وغربيين وقوميات وأبيض وأسود وأحزاب وسياسات يمين ويسار، الفساد المستشري في الكيان وفي المجتمع، الجريمة الموجودة في داخل الكيان المنتشرة في المجتمع، كل هاي تضع هذا الكيان في المنزلق. ما بقول بكرة وبعد بكرة بعد سنة بعد سنتين، لا، عم نحكي عن مسار لن يطول، مسار لن يطول، قد تحصل أحداث تعجل كثيرا في وصول هذا المسار إلى نهايته. لما نجي للجيش نفس الشيء، تراجع الثقة بالجيش وقيادة الجيش وضباط الجيش، وإذا عززتها هزائمه المتكررة ومنها بال2006، مشكلة الحافزية عند الضباط وعند الجنود، ما حدا مستعد يقتل مثل ما كانوا بالسابق، الانتقادات المتكررة لقيادات الجيش في الوسط الإسرائيلي، الفجوة البشرية داخل كيان العدو وداخل الجنود والمجندين والضباط نتيجة الانقسامات الموجودة المجتمعية، الكلفة والجدوى، ونقاش كبير أنه انفاق هائل على الجيش وجدوى محدودة، كفاءة قوات الاحتياط التي تراجعت خلال السنوات الماضية، رداءة الخدمات اللوجستية، أزمة الغذاء. يعني بعد شوي أنه جانتس قال بدي أقدم مساعدات للبنان، والله شفنا جنوده على الحدود عم بفتشوا بالزبالة ليأكلوا. رداءة الغذاء، وشفتوا تقارير من التلفزيونات الإسرائيلية. مشكلة المواصلات في أي حرب مقبلة عندهم مشكلة. طبقية الرواتب، ضعف الانضباط، ثقافة الكذب والصمت، كبار الجنرالات بيحكوا عن هذا الموضوع، طمس الحقائق، معضلة وسائل التواصل، والأسوأ والأخطر الجرائم الجنسية في هذا الجيش المختلط. لما قالوا أنه بدهم يفوتوا المجندات أو الجنديات إلى سلاح القتال وإلى الدبابات، يعني عاين خير شو بده يطلع يعني. على كل، هذا كيان العدو، هذا جيش العدو، هذا في القوس النزولي، لا رايح بالاتجاه. اليوم بعض الدول العربية التي طلب منها التطبيع، هي لم يطلب منها التطبيع إلا لتقديم وقت، حياة، نفس، فرصة جديدة ليستمر هذا الكيان، لمساعدة هذا الكيان للخروج من أزماته الحقيقية. نحن ما عم نحكي أوها. إذن المقاومة هنا، محور المقاومة يتحرك ضمن أفق واضح، ضمن أفق واعد. الشعب الفلسطيني اليوم من خلال صموده، من خلال ثباته، من خلال تضحياته، من خلال دمائه الزكية في نابلس، في جنين، في القدس، من خلال كل ما يتحمله من أعباء في قطاع غزة والضفة والداخل والسجون، المطلوب هنا الثبات، الصبر في المقاومة، عدم الاستسلام، عدم اليأس، لأنه في قدامه أفق. هذا مش بلا أفق، بالعكس اليوم نحن عم نحكي مع بعض أكثر من أي زمن مضى، التسوية السياسية لا أفق لها، أفق معدوم. اليوم أكثر من أي وقت مضى المفاوضات لا أفق لها، أفق معدوم. الأفق الوحيد المفتوح الواعد الحقيقي الجدي الذي يمكن أن يوصل إلى النتيجة خلال سنوات هو هذا الأفق، أفق المقاومة. أيضا إذا أضفنا تطورات الدولية، تطورات الإقليمية، تبدل الأولويات لدى قوى كبرى في العالم، لا ما في وقت نقعد نشرح بهذا الموضوع، بنقول بس هذا مقطع العدو. العدو نحن اللبنانيين المنشغلين بوضعنا الاقتصادي والمعيشي والمالي الصعب، وهلا رايحين على انتخابات وكذا، بدي أقول في هذا المقطع لا يغيب عن، نعم أنا لا أستهين بهذا العدو، ما زال يملك الكثير من قدرات القوة، أنا ما عم أقول انتهى، لكن عم أقول هو في حالة هبوط، في حالة نزول، في حالة انحدار، ولذلك هو موضوع. هلا في ناس بيقول لك بلبنان أنتم موضوعين والإسرائيلي موضوع، ما في مشكلة، لأنه من 48 هو اللي كان عم يعتدي، هو اللي عم يهجم، هو اللي عم يخطف، هو اللي عم يقتل، هو اللي عم يرتكب مجازر، هو اللي عم يقصف بنيتنا التحتية ومطارنا وجسورنا وطرقاتنا. واليوم المقاومة ردعته. أحد أسباب الردع مش بس المعادلة، المعادلة أساس، القوة في مواجهة العدو أساس، أيضا واقع العدو، وهن العدو، ضعف العدو، عدم قدرة العدو على تحمل الكثير من الأعباء التي كان حاضرا أن يتحملها في الماضي. هذا خلوه بالقراءة. ننقل للمقاومة أيضا كلمتين. المقاومة أيها الإخوة والأخوات، أنا بحب لكم شيء، لأنه كل سنة عادة أنا بحب أقدم تقرير لكم، وأيضا لأرواح قادتنا الشهداء، للشيخ راغب، للسيد عباس، حاج عماد، بنقول لهم نحن وانصرنا، شو عملنا، شو سوينا، شو استجد عنا، لأنه شدين همتنا عم نعطش اليوم. في ناس بيتصوروا بلبنان انه والله هلا هن عاملين هيهو على المقاومه، وتغريدات وبيانات ومقالات، مقالات طبعا مستكتبه بالمال، واعتراضات وجو مدري شو، انه هلا هن بيتصوروا انه المقاومه قاعده ملبكه بحالها، محبطه، مكتئبه، وما يعني ما عم تقدر ملبكه، شو بدها تعمل؟ وهذا وهم يعني. أو أنه هلأ هي مستفزة ومستنفرة ومشغولة كيف بدها تواجه الهول يعني اللي عم يعملوا الحركات. المقاومة بمعزل عن كل ما يجري من لعب، هذا بسميه أنا لعب، أو من جد اللي هو الوضع الاقتصادي المعيشي، الحياة الصعب والمعاناة الحقيقية. في شيء اسمه دائما كنت لكم واليوم بدي أكد، في شيء اسمه بالمقاومة، في ناس شغلتهم وعملتهم هي المقاومة، بناءها، بناء قدراتها، تطويرها في كل المجالات، مواكبة العدو على كل صعيد، معلوماتيا، عملياتيا، تقدير إلى آخره، كمان إمكانات، قدرات، خطط مقاومة، مناورات المقاومة، جوازيك المقاومة. كونوا مطمئنين أنه أي شيء بتسمعوه بلبنان، بينحكى بلبنان، خلافات وصراعات وشتايم وتغريدات وسائل تواصل اجتماعي وفيلتمان بيصرف 500 مليون دولار وكذا، كل هذا ما له قيمة، هذا هباء منثورة يعني. كرماد اشتدت به ريحه في يوم عاصف، هذا ما له قيمة، بالعكس المقاومة كاملة. أيضا المقاومة هي في حالة مواجهة دائمة مع العدو، لكن الناس مش شاعرين فيها لأنه ما في أحيانا قتال مباشر، بس في كتير شيء عم بيصير بالخفاء أحيانا لا يتم الحديث عنه أو التعبير عنه. أنا حركز على موضوع واحد بدخل منه. إسرائيلي بالسنوات الأخيرة بيعرف أن الذهاب إلى حرب أمر مكلف وصعب، ولذلك بضل يهدد بالحرب، ولكن حتى الآن لم يلجأ إليها لأنه بيعرف كلفتها. وحكينا عن مجتمعه وعن كيانه وعن جيشه، لكن هو اخترع شيء اسمه المعركة بين الحروب، وانتوا سمعانين بهذا المصطلح، انه مش حرب بس بيعمل معركة بين الحروب. والله بيجي بيبعت بيحاول مثلا يعمل شيء امني بطريقة معينة بلبنان، بيبعث مسيرات فوق الضاحية الجنوبية ليفجر مكان في الضاحية الجنوبية مثل ما صار قبل سنتين وشوي. الشيء اللي عم يعملوا بسوريا كل مدة ومدة بيطلع الطيران الإسرائيلي أو بيطلع بيقصف صواريخ من جولان يستهدف بعض الأهداف في داخل سوريا. هاي بسميها هو المعركة بين الحروب. هلا ما بدي فوت أنا بتحليل واسع حول الموضوع، بدي أحكي بس بجزئية المقاومة. من جملة أهداف، مثلا أحد أهداف المعركة بين الحروب اللي عنوانه القصف في سوريا هو وقف الانتقالات، انتقال السلاح النوعي إلى لبنان. هو ما عنده مشكلة إذا مر إرصاص وزخيرة وكلاشين وأربيجي وبيكسي ومدري شو، هو مقطعون، هو بيعرف أن الكمية المتوفرة في لبنان كافية إلى ما شاء الله. هو هيسه دائما سلاح النوعي، أنه سلاح النوعي ما يوصل للبنان، وكله ما في شيء مخبأ أنه هذا السلاح النوعي من أول يوم لهلأ عم يجي من الجمهورية الإسلامية الداعمة لحركات المقاومة جهارا نهارا، وبشرف وتفتخر في ذلك ونشكرها على ذلك. تمام؟ هو يعرف أنه هذا الأمر هيك عم بيصير، ولذلك هو يقصف في سوريا. وضع أحد الأهداف، هذا ليس الهدف الوحيد، أنه وقف النقل إلى لبنان. طيب هذا شكل تهديد أنا اللي بدي أحكي عنه اليوم لأنتوا تطمئنوا وتفرحوا كمان وتزدادوا ثقة وإيمان، وأيضا من شان الرأي العام الإسرائيلي اللي عم يكذب عليه الجيش الإسرائيلي وعم يحكي عن نتائج المعركة بين الحروب. وأنا صح يمكن بالنسبة للناس يكون أنه السيد عم يكشف أسرار، لكن هذه الأسرار يعرفها العدو، يعني هاي مش مخبية عن العدو، وبالتالي أنا ما عم بكشف سر على العدو أو عن العدو، وإنما عم خبركم شيء لأنتوا تكونوا فرحين فيه. طيب إذن تعطيل النقل من إيران إلى لبنان، أنا لا أقول تعطل أو لم يتعطل، هذا بحث آخر، تأثر أو لم يتأثر، هذا بحث آخر، لكن هذا ما في شك شكل تهديد. هاي المقاومة، مدرسة هذه المقاومة، مدرسة عماد مغنية في هذه المقاومة، مدرسة قاسم سليماني في هذه المقاومة، اللي هي مدرسة في الحقيقة سماحة الإمام وسماحة القائد الله يحفظه، هي تحويل التهديد إلى فرصة. طيب هذا تهديد، تعال نحوله لفرصة. بدي أقول للإسرائيلي معركتك بين حروب أدت إلى نتائج ممتازة لنا، وأنت الخسران، أنت مش ربحان، بالعكس. شو تحويل التهديد إلى فرصة؟ ما يلي: أول نقطة، أنا أستطيع اليوم أن أعلن أنه منذ سنوات، مش هلأ، نتيجة أنه هذا نحن نواجه تهديد نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، طيب بالتعاون مع إخواننا، وعندنا أذكياء وعندنا تقنيين وعندنا ناس متخصصين، وبالتعاون أيضا مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية، نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف، على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات، وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، ومش محتاجين ننقل من إيران، والمعركة بين الحروب تبعك بلا طعمة وما إلى نتيجة. هذا واحد. طبعا بعض ممكن يقول يعني الإسرائيلي بيعرف والأمريكان بيعرف، والأمريكان خلال السنوات الماضية ساترفيلد واللي قبله كانوا يجوا وفود على لبنان ويحكوا مع المسؤولين اللبنانيين ويضغطوا عليهم مشان يوقفوا هذا المشروع ويطالبوهم بوقف هذا المشروع، وانشغل كتير بالقنوات الدبلوماسية واجتنا رسائل كتير تهديد خلال السنوات الماضية. طبعا الإسرائيلي عم بيفتش على الأماكن، وأنا بحب أقول له نحن عادة ما منحط كل شيء بمكان واحد، وانتشروا مش هيك؟ وانتشروا، لما مننتشر روح فتش، وقاعد عم بفتش على الأماكن هو، وعم بشغل العملاء. هلا بحكي شوي عن المسيرات، صار محتاج يشغل عدد أكبر من العملاء، والموضوع الأساسي البحث عن الأماكن، البحث عن الأماكن بموضوع المسيرات وغيره نفس الشيء. وهون خلي يفتش على الأماكن، يفتش ويفتش ويفتش، وإن شاء الله نحن ناطرينه، وبعون الله تعالى بفضل الله تعالى وبوعي المقاومين وحماقة العدو وببركة دعائكم إن شاء الله قد نكون أمام عملية أنصارية 2 إن شاء الله. لأن هو طبعا ما بيوصل عملائه، عملائه بيجيبوا له معلومات، لما بده يوصل لمرحلة التنفيذ بده يبعث كوموندوس، بده يبعث جنود إسرائيليين، ضباط إسرائيليين، يا بيجوا من البحر يا بيعمل لهم إنزال بمنطقة بعيدة أو بيعمل إنزال صاغب. نحن ناطرينه، أنا بقول له الإسرائيلي نحن ناطرينك على أمل أنصارية 2 إن شاء الله. كلكم تعرفوا شو أنصارية 2. نموذج تاني بموضوع المعركة بين الحروب، مثلا أنه طيب شو اللي هو خايف منه؟ هو هلا الإسرائيلي وغير الإسرائيلي بيحكوا عن شغلتين مهمين. هلا غير القوات البرية والمشاة والقوات الخاصة والنوعية التي يفترض أنها ستدخل إلى الجليل وما شاكل، بالسلاح النوعي عم بيركز على القدوة الصاروخية وعلى المسيرات. معروف موضوع المسيرات اليوم، ما شاء الله الحرب في اليمن، المسيرات هي من أهم أسلحة الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه في مواجهة كل هؤلاء الطواغيت. طيب مسيرات، انه بده يمنع انه نجيب مسيرات من ايران كمان اليوم، وهذا مش سوى على الاسرائيلي بس كمان مشان انتم تفرحوا، مثل ما نحن ملكنا القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا الى صواريخ دقيقة، نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات. بده يشتري يقدم طلب، مش محتاجين ننقل من ايران. ولذلك هاي العام المعركة بين الحروب بهذا الهدف ما إلى أي قيمة. وإذا بيكمل هيك الله أعلم شو حنصنع وشو حنساوي، لأن الحاجة طبعا أمام الحاجة أمام التهديد. نحن قوم لا نسكت لا نستكين لا نقعد لا نستسلم لا نيأس أمام الحاجة أمام التهديد، يجب أن نبحث عن كل الفرص. وشبابنا اللبنانيون المقاومون يملكون من العقول والفهم والذكاء والقدرة والإرادة والتصميم والعزم على اكتساب أي خبرة يمكن أن يتصورها أحد موجودة في هذا العالم. طيب من جملة المعركة بين الحروب كان المحاولة التي قام فيها بالضاحية قبل سنتين لما بعت مسيرتين وانفجرت وحدة والتاني تعطلت أو تم تعطيلها، ومنذ ذلك الحين نعم نحن صرنا قدام تهديد مسيرات. لقبلها كانت المسيرات عم تطلع تجمع معلومات، بس مع هذا التحول هو راح خطوة متقدمة إلى الأمام اللي هي خطوة عمليات، وصار يعني دخل في مرحلة المسيرات في إطار العمليات. وبكرة لبعت مسيرة حي ماضي، بكرة بيبعت على مكتب على مسجد على تجمع على منتدى على مسيرة على احتفال، خلص بتاخد ايده. هون نحن كنا امام تهديد، كان يمكن ان نستسلم امام التهديد وكان يمكن ان نحول التهديد الى فرصة. المقاومة حولت التهديد الى فرصة فاخذت قرار تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات طويلة لدى المقاومة من زمن الحاج عماد رحمة الله عليه، ولكن أخذت قرار التفعيل بالحد الأدنى في مواجهة المسيرات. هلا في مواجهة الطيران الحربي بحث آخر، في مواجهة المسيرات. ولذلك أنا قلت في المقابلة قبل أيام، نعم حتى الآن خلال السنتين هول هناك تراجع كبير جدا في حركة المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان، وهذا تطور مهم جدا. وأحد أسباب حاجتهم أنه صار بدون يجندوا عملاء عن جنبه طرف في لبنان ليملأوا الخلل أو الفراغ الذي أحدثه غياب كبير للمسيرات. مسيرات كانت عم تنزل وتجمع معلومات وتغطي، اليوم ما عاد فيها الإمكانية. حتى العدد الأعداد القليلة أو المرات القليلة التي تدخل فيها للبنان بحذر بدراسة بدقة بمواكبة. تصوروا اليوم المسيرة العادية اللي كانت تسرح وتمرح في سماء لبنان عشرات المرات باليوم، إذا بدها تفوت على لبنان بفوت معها سلاح الجو ليحمي المسيرة من دفاع الجوي للمقاومة. هذا كمان إنجاز كبير، هذا التحديد تحول إلى فرصة. وطبعاً لما بيتفعل هذا السلاح حيصير أقوى، حيصير أفعل، حيصير حضوره أكثر في كل الأحداث والمناسبات المقبلة. المقاومة الآن كاملة، باختصر أنهي المقاومة لأنتم الكلمتين للقسم الأخير، أقول لكم المقاومة كبنية وإمكانات وجهوزية واستعداد في حالة تقدم وتطور. مثلاً الصيف والربيع هذا اللي مضى كان من أضخم مواسم التدريب في خلال عشرات السنين. بالوقت اللي كانوا هول بالداخل عاملين هيا هو أيمين قاعدين وأيمين قاعدين، والأنجيوز عم تتشكل وملايين دولارات عم تندفع من السفارة الأمريكية، كانت المقاومة تنفذ أوسع برنامج تدريب وتأهيل منذ عشرات السنين خلال الصيف الماضي. إذن المقاومة كبنية وإمكانيات وجهوزية واستعداد في حالة تقدم وتطور بمعزل عن كل ما يجري حولها، ونؤكد هنا حضورها ضمن المعادلة التي دائما نؤكد عليها، الجيش والشعب والمقاومة. هذا فيما يتعلق بالمقاومة، وبعتقد التقرير بيرضيكم، بيرضي إن شاء الله أرواح الشيخ راغب والسيد عباس والحاج عماد وكل شهدائنا، والمهم بالدرجة الأولى أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن هنا نقوم بواجبنا تجاه بلدنا، تجاه مقدساتنا، تجاه شعبنا في مواجهة هذا التهديد وهذه الأطماع. الاستحقاقات الداخلية اللي بيشغل اللبنانيين عنوانين كبار الآن. عنوان الأول، طبعا عنوان أول ليس من حيث الأهمية وإنما من حيث الترتيب الذكر، موضوع التحضير للانتخابات النيابية وما يحضر للانتخابات النيابية وما بعد الانتخابات النيابية. والعنوان الثاني هو الهم اليومي اللي له علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي والبنوك والمودعين وإلى آخره. بموضوع الانتخابات، كل يوم هلا في مواقع دينية وسياسية ووسائل إعلام كل يوم تطلع بتوجه اتهامات أنه تأجيل الانتخابات، إلغاء الانتخابات، وهناك من يتآمر على تأجيل انتخابات، وكل يوم كل يوم كل يوم هاي يعني، وكأنه المطلوب طبعا كمان بشفافية أكثر شيء بيركزوا بس يحكوا عن تأجيل انتخابات. مثلا أنا ما شفت كتير بيتهموا مثلا إخواننا بحركة أمل أو بقية حلفائنا، بيركزوا أكثر على التيار الوطني الحر وعلى حزب الله، وكأنه المطلوب كل يوم واحد منا يطلع ويقول لا الانتخابات ستجري في موعدها وفي وقتها ومش أبلادين تتأجل و إلى حد أنه أنا بحب لكم اليوم، أنا واحد من الناس بلشت شك أنه هاللي كتير عم يحكوا عم يتهمونا بتأجيل الانتخابات يكون هني عن جد بدهم أجل الانتخابات، يكون هني ما بدهم انتخابات، يكون هني الحسبة اللي عاملينها وبينيين عليها آمال و مش ضابطة معاهم، فبيقول لك خلينا بلا البهدلة خلينا نأجل الانتخابات. يعني بالحقيقة هن اللي لازم يكونوا متهمين مش نحن، ولذلك لا حاجة لأن نعود ونؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. اثنين، بالنسبة لحزب الله إخواننا أعلنوا بأكثر من مناسبة، أنا كمان بالمناسبة يبأكد، نعم نحن ذاهبون إلى الانتخابات كما في كل المواسم السابقة، بجدية، بحيوية، بحضور قوي، بتفاعل، بمسؤولية، بتعبئة كبيرة، كما هو الحال في كل الانتخابات السابقة، لأنه بالنسبة لنا كل الانتخابات كانت مهمة. ما فينا نقول والله هذيك ما كانت مصيرية هي مصيرية، كل الانتخابات في لبنان مصيرية، لكن أحيانا بتكون مصيرية كتير واضحة وأحيانا بتكون مصيرية بدها شرح. اليوم انتخابات مصيرية كتير واضحة ما بدأ شرح مثل 2018 أو مثل 2009، هوني كان بدأ شوية شرح، هلأ لا رايحين على انتخابات مصيرية واضحة لأنه هن موضحين، نحن مش محتاجين نوضح هذا الموضوع ولا بيجي لهذا النقطة. بالنسبة لنا أنا اليوم بهمني أن أعلن شعارنا الانتخابي للانتخابات المقبلة بشكل رسمي، مشان من هلأ أطالع كل المكانات الانتخابية والمناطق والفعاليات بتشتغل على هذا الموضوع اللي اسمه عنواننا باقونا نحمي ونبني. شعارنا إذن للانتخابات المقبلة باقون نحمي ونبني. بالمواسم السابقة قلنا نحمي ونبني، بهذا الموسم بدنا نأكد على وعودنا السابقة ونقول باقون نحمي ونبني. ولمن يريد أن يحول بيننا وبين أن نحمي ونبني نقول له باقون نحمي ونبني. نواصل هذا الوعد ونواصل هذا الطريق. نحمي من خلال هذه المعادلة الذهبية الماسية الحقيقية، سموها ما شئتم. المقاومة كجزء من المعادلة، نطورها نحصنها نبنيها، احكينا بما يكفي. جزء الثاني من المعادلة الجيش اللبناني الذي نصر على حمايته وعلى تحصينه وعلى تقويته وعلى إمداده بالمال وبالسلاح بكما ونوعا، وأيضا نصر على أن لا يبقى باب الدعم للجيش اللبناني بابا واحدا، يجب أن يفتح المجال لبقية دول العالم التي تقدمت في السابق ويمكن أن تتقدم بهبات أو تبرعات أو أنواع مساعدة مختلفة، لأن الهدف يجب أن يكون تقوية الجيش من أجل حماية هذا البلد. الجيش اللبناني كمؤسسة وطنية نجلها، نحترمها، نقدر دورها، ونعتبرها الضمانة الأساسية لأمن البلاد ولوحدة البلاد، وهي جزء من هذه المعادلة التي نؤمن بها لحماية لبنان في مواجهة كل الأخطار. والجزء الثالث من المعادلة، الجزء الأغلى، هو الشعب، هو الناس. ليش الشعب جزء من المعادلة؟ هلأ، لأن المقاومة إن لم تستند إلى بيئة حاضنة، إذا أهلها وناسها وآبائها وأمهاتها وكبارها وصغارها وعلماءها ونخبها وسياسييها، إذا لم يحتضنها هؤلاء، إذا تخلى عنها هؤلاء، إذا تبرأ منها هؤلاء، إذا رجموها بالحجارة، إذا حاصروها، هي لن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم ولا عن دمائهم ولا عن أعراضهم ولا عن وجودهم ولا عن حاضرهم ولا عن مستقبلهم. الناس، الشعب، البيئة هو جزء أساسي من المعادلة. ولذلك عندما نتحدث عن الانتصارات التي صنعت، لم تصنعها المقاومة المسلحة وحدها. البيئة الحاضنة هي عامل أساسي وقوي وكبير في صنع الانتصارات، يعني أنتم الناس في القرى، في البلدات، في المدن، في المدارس، في الحقول، في المصانع، حتى ولو لم يحملوا البندقية، يكفي أنهم في موقع الوعي والإيمان والالتزام يحتضنون هذه المقاومة، يدافعون عنها، لا يتخلون عنها، لا يتآمرون عليها، هم شركاء في كل الانتصارات التي صنعت حتى الآن. طيب، اليوم هذه البيئة، هؤلاء الناس هن المستهدفين. الجيش، الدول ما فيها تشتغل على استهدافه لحسابات أخرى ما إلى علاقة بإسرائيل. لما بياخدوا قرار أنه لازم البلد ينهار ويفرط، ساعتها بتكون سياساتهم اتجاه الجيش اللبناني مختلفة. المقاومة جربوا الحروب العسكرية وفشلت، وجربوا الاغتيالات وفشلت، وجربوا المعركة بين الحروب وفشلت. شو بقي؟ بقي الجزء الثالث في المعادلة، واللي هو جزء أساسي جدا وجزء مقوم، اللي هو البيئة والناس. ولذلك بالسنوات الأخيرة وما زالوا حيكملوا، هو الشغل على الشعب اللبناني، على رأي العام اللبناني، على البيئة التي تحتضن المقاومة. اليوم نحن مش محتاجين نستدل ونقول هني عم يشتغلوا على هذه البيئة. التصريحات، بس الناس ما عم يقروا شو عم يحكوا بإسرائيل. مسؤولين إسرائيليين، كتاب، باحثون، صحفيون، حطوا مؤتمرات عقدت في دبي وأبو ظبي وبيروت وأماكن أخرى من العالم، كيف منخلص من المقاومة بلبنان؟ مؤتمرات بالخارج عقدت، لبنانيون كثر شاركوا في هذه المؤتمرات، والكل عم يحكي بوضوح نحن بدنا نضغط على هذه البيئة من أجل أن تتخلى عن المقاومة. هذا ما بيحتاج لتوضيح، ما بيحتاج لتحليل. طيب كيف نضغط على الناس؟ كيف نضغط على البيئة المقاومة التي تحتضن المقاومة؟ بالحكي، بالحكي، باللغة، بالمنطق، ما في مشكلة، بس هذا لن يؤدي إلى نتيجة، لأن منطق المقاومة أقوى، منطق المقاومة أقوى. ونحن كل يوم منقول هاي استراتيجيتنا الدفاعية، نحن ما منخاف من أي حوار حول استراتيجية دفاعية أو من أي طاولة حوار. هاي منهجنا في الدفاع وحماية لبنان، قولونا شو منهجكم. وهاي مصداقية طريقنا، قولونا شو مصداقية طريقكم. والسلام، ما في منطق، ما في حجة، ما في دليل. لذلك هني خارج المنطق، شغلتهم بس باللغة شتايم، توهين، واتهامات، وتسقيط، وتسقيط كرامات، مثل ما عم بتشوفوا على مواقع التواصل ووسائل الإعلام ومشاكل، كل حقه مدفوع مصاري، واتهامات اتهامات اتهامات اتهامات. صحفي من هود اللي هلا موقفين هو بيعترف بانه كان عم يدفعوا له على المقابله، هلا على ذمه اللي ما نقل، على المقال اللي بيكتبوا $300 الى $700، مقال اتهم حزب الله بس. هول بدل ما يسبونا لازم يشكرونا انه نحن اصبحنا مصدر رزق لهم، لولانا ما حدا بيدفع لهم مصاري ليكتبوا. طيب شتايم وتسقيط وتوهين واتهامات، انه روح اكتب عن حزب الله ومرفق بيروت، هي $700 حق المقالة. لكن هذا ما بيوصل لمحل، الشتايم والاتهامات والتسقيط هذا ما بيخلي بيئة المقاومة تتخلى عن المقاومة، بالعكس هذا عم بيخلي بيئة المقاومة تزداد إيمانا بالمقاومة وتمسكا بها ودفاعا عنها. ولو ما نحن مهديين العالم، الله أعلم شو كان صاير. مزبوط ولا لا؟ إذا مش هذا الطريق اللي بيوصل لمحل، شو الطريق اللي بيوصل؟ الضغط الاقتصادي، الحياتي، المعيشي، الدواء، الأكل، الخبز، البنزين، المازوت، المعاش، الراتب، سعر الدولار، خنوق البلد، خنوق البلد، وحملوا المقاومة مسؤولية كل شيء. أما اللي سرقوا واللي فسدوا واللي نهبوا واللي عملوا سياسات خاطئة واللي صار عندهم مئات ملايين الدولارات واللي صار عندهم مليارات الدولارات، في ناس صار عندهم مليارات الدولارات، أنا ما عم بحكي جزافا، هول هو ما قالون عليها. المصيبة عندكم بلبنان بالبلد هي أنه سلاح المقاومة، المقاومة تخلوا عن المقاومة بتاكلوا خبز، وهي أكبر كذبة. شوفوا كل اللي تخلوا عن المقاومة شو عم يأكلوا هلأ؟ عم يأكلوا خبز؟ انتوا روحوا فتشوا، بدناش نجيب أسماء دول وشعوب حتى ما نسيء لحدا هلأ. بكل أحوال البيئة اليوم هي المستهدفة. في دائرة هذا الاستهداف هون بيجي موضوع الانتخابات، بيجي موضوع الانتخابات، وعم يحكوا عنوانه الواضح والصريح. الانتخابات هدفها شو؟ انه بدنا نوصل لأغلبية بالمجلس النيابي لحتى موضوع المقاومة وسلاح المقاومة. مثلا واحد بيطلع لك هلا قد ما هو ذكي وشاطي وبيطلع بجنوب مثلا انه هلا محل تاني، يعني جنوب، يعني اهل جنوب هن اللي اكتر ناس بلبنان عانوا من الاحتلال ووطئة الاحتلال، وبالتالي هن اكتر ناس تمسك بسلاح المقاومة، معهم أهل البقاع، معهم بقية اللبنانيين، ولكن هن اللي عانوا، هن اللي كانوا تحت الاحتلال مباشر. بيطلع واحد بيقول لك أنا مرشح ومشروع السياسي تنفيذ القرار 1559. جون مرشح هذا تنفيذ القرار 1559. اليوم بكل وضوح في فريق رايح على الانتخابات وشعاره هو العداء للمقاومة، استهداف سلاح المقاومة، نزع سلاح المقاومة، ولذلك قلت ما بيحتاج الموضوع لشرح. طبعا مع استغلال للوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصاد الصعب ومغالطة تحميل المقاومة مسؤولية هذه الأوضاع، هذا طبعا بيرتب على الناس بلبنان مسؤولية لتحمي هذا الخيار، ليقدر هذا الخيار يحميها. نحكي بعدين بهذا الموضوع وللبحث صلة، لأنه بس نفوت على موسم الانتخابات إن شاء الله بنحكي. كمان نحن بهذا السياق نحن نحمي هوية لبنان، نحن نحمي هوية لبنان، نحن نحمي هوية لبنان العربية. الهوية العربية مش هوية تطبيع ولا هوية الاستسلام للعدو، الهوية العربية شيء تاني. أيضا نحن نحمي هوية لبنان الذي نص عليها في مقدمة الدستور وفي مواده القانونية، بلد الحريات. هذا لبنان بلد الحريات من لما تأسس. ميزة لبنان شو كانت دائما اللي بيتغنوا فيها الكل؟ هالنقطة بعدين حفصل فيها أكثر، لأنه جزء من المعركة السياسية اليوم بالبلد أنه في فريق عم يتهمنا نحن من نغير هوية لبنان، هو اللي عم بيغير الهوية. جزء من هوية لبنان حرية التعبير، حرية الإعلام. لبنان طول عمره ملجأ كل المعارضات السياسية في العالم العربي وفي العالم. من يريد أن يحول لبنان إلى بلد القمع، إلى البلد الممنوع حدا يفتح تمه، ممنوع حدا يحكي، ممنوع حدا يأخذ موقف في مكان ما فقط. أما مثلا بلبنان من الصبح لتاني يوم الصبح سب وشتم وإحكي واتهم بسوريا والسوريين، ما في مشكلة. بإيران والإيرانيين، ما في مشكلة. بالبلد الفلاني، ما في مشكلة. هلأ بموضوع أوكران يحكي على روسيا قد ما بدك، ما في مشكلة. على الصين قد ما بدك، ما في مشكلة. بس هول لا، يا غيرة الدين، هاي هوية لبنان. لا حبيباتي، هوية لبنان هي هوية الحريات. في لبنان الذين اجتمعوا أول أمس في قاعة رسالات هم الذين يحمون هوية لبنان الحقيقية ويحمون الحريات في لبنان. في لبنان بلد الحريات، من حق الشعب البحرين المظلوم أن يحيي ذكرى انتفاضته في 14 شباط، من حق الشعب اليمني المظلوم أن يصرخ ليتحدث عن أطفاله وعن نسائه وعن شعبه الذي يذبح ويجزر ويدمر في كل ليل ونهار في اليمن بفعل العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. من حق أي إنسان في هذا العالم أن يأتي إلى لبنان ويتكلم. نحن كنا نقدم الدماء في سوريا، وكان في لبنان أقلام وإعلام ومعارضين سوريين ولبنانيين عم يحكوا البدنية. ما حكينا، ما اعترضنا، ما قلنا شيء، ما طلبنا بإجراء، ما عملنا قانون. هلا صاروا بدهم يعملوا قوانين. الجمهورية الإسلامية بالنسبة إلينا هي ذات مكانة معنوية عالية جدا، ونحن لا نجامل في هذا الأمر، وهي تتعرض في كل يوم في وسائل الإعلام والكتاب مواقع الاتصال الاجتماعي. ما جينا طالبنا بقانون وقمع وقوى، أقصى شيء ممكن واحد يرفع دعوة عند محكمة المطبوعات وهيت لا ياخذوا حكم. إذن بدكم تجوا تحسموا هيدا بلد حريات أو لا؟ يا حريات يا مش حريات، بس حرية بسمنة وزيت ما فيه. يا حريات يا مش حريات. اليوم نحن الذين ندافع عن هوية لبنان في موضوع الحريات. في موضوع نبني، هذا بده حكي مطول بس بدي احكي كلمتين. نعم نحن نبني ونخدم ونعمل في خدمة شعبنا منذ البداية، حتى عندما كانت إمكانياتنا ضعيفة، وعندما كنا خارج الدولة، وحتى عندما أصبحنا في داخل الدولة. في داخل الدولة كنا نخدم كل اللبنانيين، لأنه هذا موقع رسمي، ما بيجوز استغلاله لمنطقة أو لطائفة أو لحزب أو لجماعة. في كل الأماكن التي عملنا فيها، وزراؤنا، نوابنا، إخواننا، كانوا في خدمة الناس. هلا بنحكي مطولا بهذا الموضوع بعدين. طيب اليوم نحن بلبنان وحدة من اللغة اللي بتنحكى أنه الحياة ليست فقط صواريخ، مظبوط؟ هي وحدة من المغالطات، يعني الحياة ليست فقط صواريخ، صحيح، لكن الصواريخ في لبنان هي التي تحمي الحياة، هي التي تمنع قانا الأولى حصول قانا ثالثة. الصواريخ هي التي تحمي الدولة ويتحمي البلد ويتحمي الشعب ويتحمي الحدود ويتحمي الناس وإلى آخره. لكن من قال نحن حزب صواريخ فقط؟ أنا هون بدي أحكي عن الخصوم، الحلفاء والأصدقاء ما في مشكلة نحن وياهم، بدي أحكي عن الخصوم اللي بيحكوا بهذه اللغة. أنتوا شو عملتوا؟ نحن شو عملنا؟ طبعا بعدين حنحكي بالتفصيل، بس خط عريض. بعض الخصوم هن بالدولة من 30 سنة واستلموا وزارات فيها أموال طائلة وهائلة، وبعض الخصوم هن بالدولة من 2005. أنا بدي أسألهم بأموال الدولة وبالأموال اللي اجتكم تبرعات من الخارج، يلا فرجونا، عملوا أفلام وثائقية، اعرضوا على الشعب اللبناني، انتوا شو قدمتوا له؟ وين الجامعات والثانويات والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات والمراكز الصحية والمهنيات والطرقات والبنى التحتية وخدمة الناس والتعليم ودعم الطلاب؟ طبعا في ناس قدموا شيء، بس في كتير ناس خصوصا من 2005 وفي ناس من 30 سنة عبوا مصاري. شو قدموا؟ يطلع يقول شو قدموا. بس من 2005 الأمريكان بيقولوا نحن بالسنوات الأخيرة قدمنا بلبنان 10 مليار دولار. وين؟ محمد بن سلمان بيقول نحن دفعنا اللبنانيين من 2005 لل 2017 20 مليار دولار. وين؟ هو 30 مليار دولار. فرجونا عليهم وين اني هو 30 مليار دولار. فرجونا عليهم مؤسسات تخدم المناطق اللبنانية والشعب اللبناني بكل طوائفه. نعم، تعرفوا وين بتلاقوهم لهو 30 مليار دولار؟ بتلاقوا الجزء الأكبر منهم بالبنوك، بالأموال اللي تم تهريبها الخارج. طيب أما نحن جاهزين نقول نحن شو قدمنا ونحن شو عملنا ونحن شو سوينا، نحن وأصدقائنا وحبايبنا واللي معنا واللي حوالينا جاهزين بالأرقام ومعروف شو قدمنا وشو عم نقدم ومكملين بهذا الموضوع. إذن في معركة نبني حتى في موضوع بناء الدولة عنا حكي، على الوقت لم يعد يتسع لهذا الأمر. نحن أمام هذا التحدي المطلوب خلال الأسابيع القليلة المقبلة لما من نوصل للانتخابات. المطلوب أن الناس تستمع بوعي، الناس تستمع بمنطق، الناس تحاسب بوعي وبمنطق، لا تتاخد بالإشاعات ولا بالمغالطات ولا بالكلمات اللي بتشوه الحقائق والوقائع، وإنما تبحث عن خلاصها، عن مستقبلها الذي يجب أن تصنعه بأيديها. للبحث صلة في نحمي ونبني والانتخابات والبرنامج الانتخابي والترشيحات الانتخابية والتحالفات الانتخابية، كلنا نصلوا إن شاء الله بعدين. عهدا لقادتنا الشهداء، عهدا لكل شهدائنا، لكل أحبائنا، عهدا لعوائل الشهداء، عهدا لجرحانا وعائلات جرحانا، عهدا لكل أسرانا المحررين الذين عانوا من قيود الأسر وظلام الزنازين والسجون، عهدا لشعبنا الأبي الصابر المضحي المحتسب المحتضن الوفي، للسيد عباس وللشيخ راغب وللحج عماد وللإمام موسى الصدر ولكل هذا التاريخ ولكل هذا الحاضر والذي يتطلع إلى مستقبل عزة والكرامة. نحن معكم ماضون باقون، نحفظ الوصية، نحمي ونبني وننتصر وننجز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.